أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وشاهد ومشهود، صدق الله العلي العظيم. ميز الله سبحانه وتعالى بعض الأزمنة وبعض الأمكنة بميزات معينة، حيث تتنزل في هذه الأزمنة أو في تلك الأمكنة الفيوضات الإلهية والرحمة الإلهية، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى بعباده، هذا من رحمة الله، من عفوه، من عنايته بعباده، أن جعل لهم أزمنة معينة، أمكنة معينة تحل فيها البركات والألطاف الإلهية. الله سبحانه وتعالى في الآية المباركة عندما يقول وشاهد ومشهود، ما المقصود بذلك؟ روي عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. فإذا هناك بعض الأزمنة التي ميزها الله، منها آخر ساعة من نهار الجمعة، فهي سيدة الأيام، الجمعة سيدة الأيام، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الجمعة سيد الأيام، وهو أعظم من يوم الأضحى ومن يوم الفطر. وميز الله سبحانه وتعالى في الأزمنة ليلة القدر، فجعلها خيرا من ألف شهر، كما قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن هذه ليلة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاها ميزة كبيرة بأن جعلها أفضل وأكثر بركة وخيرا من ألف شهر، ما يعادل أكثر من 83 سنة تقريبا. إذن هناك بعض الأزمنة أعطاها الله سبحانه وتعالى ميزة معينة، وهناك بعض الأمكنة التي ميزها الله، ككربلاء، كمكة المكرمة، كالمدينة المنورة. وفي يوم عرفة ميز الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم من حيث الزمان ومن حيث المكان. من حيث الزمان هو يوم عرفة، هو يوم التاسع من ذي الحجة، والمكان هي أرض عرفة، هي عرفات، أرض عرفة أرض مباركة، أرض تحل فيها البركات، تحل فيها الفيوضات الإلهية. فقد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن من الذنوب ذنوبا لا تغفر إلا بعرفات. ولماذا سميت أرض عرفة بعرفات؟ لماذا سميت بعرفات؟ روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن جبرائيل أخذ نبي الله إبراهيم في يوم عرفة وقال له: اعترف بذنبك واعرف مناسكك. ولذلك سميت بعرفات، فعندما قال له جبرائيل اعترف، اعترف. إذن عرفات هي من الاعتراف بالذنوب، الاعتراف بالمعاصي. وقد يقول قائل: وكيف لنبي الله إبراهيم أن يكون عاصيا؟ طبعا نحن نعتقد أن الأنبياء لا تقع منهم المعصية، فهم معصومون عن المعاصي وعن الذنوب، ولكن هذا من أجل تعليم الناس، كما هذا يرد في الكثير من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار، هذا نوع من التعليم لباقي الناس، وأيضا نوع من الاستكانة والتذلل والخشوع والاستكانة لله سبحانه وتعالى. إذن سميت عرفات بذلك للاعتراف بالذنوب والمعاصي. فعلى الحاج في يوم عرفة أن يستثمر هذا المكان المبارك وأن يستثمر هذا الزمن العظيم بأن يعترف بذنوبه. كل واحد منا يذنب، كل إنسان معرض للخطأ، كل إنسان يقع في أخطاء ومعاصي وذنوب. في عرفات هو يوم التوبة، يوم الاعتراف بالذنب. ونحن في عرفة علينا كل واحد منا، كل حاج عليه أن بينه وبين ربه أن يعترف بذنوبه. أنا عملت هكذا، عصيت الله في هذا، عصيت الله في هذا العمل، ارتكبت هذه المعصية، ارتكبت هذا المحرم، ارتكبت هذه الموبقات. وبذلك نعترف بهذه الذنوب فتمسح تلك الذنوب لنبدأ بصفحة جديدة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وهل هذا مختص بمن كان في عرفات؟ والجواب لا، حتى من كان في خارج عرفة عليه أن يعترف بذنوبه ومعاصيه. فإن هذا اليوم من بعد الظهر من يوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب شمس ذلك اليوم، يوم مبارك، يوم تتنزل فيه الألطاف الإلهية، يوم قبول التوبة، يوم المغفرة. علينا أن نستثمر هذا الوقت، هذا الزمان أينما كنا. لكن للحاج ميزة أخرى، وهو وجوده في أرض عرفات، هذه الأرض المباركة، هذه الأرض التي ذهب إليها الأنبياء والأولياء والصالحون. وهذا على مر القرون ومر السنين يذهبون إلى تلك إلى ذلك المكان معلنين اعترافهم بذنوبهم. وعلى الإنسان أن لا يضيع تلك الفرصة العظيمة، وهي فرصة نصف يوم أو أقل من نصف يوم، من الظهر إلى الغروب الشمس، أن لا يتشاغل بمشاغل الدنيا أو بأحاديث لا طائل من ورائها. البعض للأسف قد ينشغل بالواتساب أو بالاتصالات في يوم عرفة أو بالسماع لمقاطع الصوتية أو ما أشبه، فيضيع على نفسه وجوده في ذلك المكان المبارك. أو ينتقل من مكان إلى آخر، ومن خيمة إلى خيمة، ومن شارع إلى شارع، فينتهي الوقت من دون أن يستثمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نقرأ في ذلك اليوم الدعاء ذات المعاني الكبيرة، ذات الألفاظ القوية، الذي دعا به الإمام الحسين ابن علي عليه السلام في يوم عرفة. هذا الدعاء الذي كله انقطاع إلى الله، استكانة إلى الله، قرب من الله، اعتراف بالذنوب وبالمعاصي، وطلب المغفرة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إلهي، كما ورد في دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة، إلهي أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي ظلمت، إلى آخر الدعاء، كله اعتراف. على الإنسان أن يعترف بذنوبه وأن لا يكابر وأن لا تأخذه العزة بالإثم. أحيانا الإنسان قد يظهر أمام الناس بمظهر الصلاح، ولكن الإنسان على نفسه بصيرة، إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. الإنسان يعرف نفسه، الإنسان يعرف ماذا ارتكب من معاصي ومن ذنوب ومن آثام. إذن علينا أن نستغل وجودنا في ذلك المكان المبارك، في ذلك المكان العظيم، فندعو الله ونلح عليه بالدعاء لعله يستجيب لنا ولا شك أنه أن ذلك المكان مكان لاستجابة الدعاء. فقد سئل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: أي أهل عرفة أعظم جرما؟ إذا إنسان راح عرفة ما هو أعظم جرم يرتكبه في عرفة؟ فقال صلى الله عليه وآله: هو الذي ينصرف من عرفات ويظن أنه لم يغفر له. الإمام الصادق عليه السلام يفسر هذا المعنى، قال: هو الذي يقنط من رحمة الله. إذن أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، أيها الحجاج، مهما ارتكبتم من ذنوب ومعاصي في حياتكم لا تقنطوا من رحمة الله، اعترفوا بذنوبكم. الإنسان عندما يعترف بذنبه يرتاح ضميره، يشعر براحة داخلية، يشعر بعدم وخز الضمير عندما يعترف، وعندما لا يعترف يشعر بوخز الضمير، بتأنيب الضمير له. إذن لماذا لا نعترف؟ ولمن نعترف؟ لله سبحانه وتعالى ساتر الخطايا والذنوب الذي يستر على عباده. علينا أن نعترف لله في ذلك اليوم. ومن مظاهر يوم عرفة هو ظهور أنه الإنسان كأنه في المحشر، حيث يجتمع الحجاج من كل المكان ومن كل الأجناس والأصوات واللغات في مكان محدود وضيق، يخرجون من عرفة في وقت واحد، يذهبون إليها في وقت معين ويخرجون منها بعد غروب الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة، وكأنهم في محشر يوم القيامة. ترى الناس كلهم بالإحرام، بثوبي الإحرام، متجردون من ملابسهم الفاخرة والناعمة ليلبسوا ثوبي الإحرام. في ذلك المكان نرى اختلاف الجنسيات واختلاف الأصوات واختلاف اللغات، لنتذكر وقوفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. هذا أيضا من الأشياء المهمة في عرفات. ومن الأمور المهمة في يوم عرفة أن الإنسان يخلو بنفسه، يتأمل في ذاته حتى يرجع من الحج كيوم ولدته أمه وقد تخلص من الذنوب والمعاصي، وقد نظفها في يوم عرفة ودفنها هناك، ليعود إلى بلده وكأنه ولد للتو. علينا أن نعود من عرفة، أن نخرج من عرفة وقد أقررنا بما فعلنا، نطلب العفو والصفح من الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم. علينا أن نلح عليه بالدعاء. في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوت عبده المؤمن، نلح في الدعاء. الإلحاح في الدعاء باب من أبواب الاستجابة للدعاء. علينا أن نطلب ما نشاء من الله، ولتكن تلك الطلبات طلبات كبيرة، ما نطلب أشياء بسيطة. فنحن نطلب من الله الخالق المدبر الرازق، علينا أن نطلب أغلى ما لدينا، أكثر أهدافنا وطموحاتنا في ذلك اليوم من حاجات الدنيا والآخرة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجنا وحوائجكم، وأن يغفر لنا ولكم، إنه سميع مجيب الدعاء. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.